أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، صلى الله عليه محمد. قال: أصالة عدم التقدير، وموردها ما إذا احتمل التقدير في الكلام وليس هناك دلالة على التقدير فالأصل عدمه. الكلام في الأصول اللفظية، ووصل بنا البحث عن أصالة عدم التقدير. والمقصود بأصالة عدم التقدير أنه إذا احتمل في الكلام تقدير ولم يوجد هناك دلالة أو قرينة تدل على ذلك التقدير، فإنه هنا نحمل الكلام على عدم التقدير. ما هو التقدير أولا؟ حتى يتضح هذا المطلب بشكل واضح، نتكلم أنه ما هو المقصود بالتقدير في اللغة العربية مثلا، كواحدة من اللغات. قد يكون المتكلم أو يلجأ المتكلم إلى التقدير كما إذا كان هناك في الكلام ما يدل على الكلام. يعني ماذا؟ يعني بعض الأحيان قد يتقدم في الكلام شيء يدل على كلام إعادته يلزم منه التكرار، فهنا المتكلم أو الكاتب يحذف هذا الكلام، وتقديره أنه أو يمكن للقارئ أو المستمع أن يفهم ما هو المراد، ويفهم أن هناك جزء محذوف باعتبار ما تقدم مثلا من الكلام أو باعتبار بعض القرائن. يعني مثلا على سبيل المثال، لو قال القائل: سافرت إلى النجف الأشرف، ولما وصلت وجدت هنالك زيدا مثلا، أو وجدت زيدا. سافرت إلى النجف الأشرف ولما وصلت وجدت زيدا. هنا ولما وصلت في الحقيقة هذه ليست جملة مفيدة، هنا لابد أن يكون جزء من الكلام محذوف، لأننا لو قلنا لما وصلت وجدت زيدا، هنا الكلام غير واضح وغير مؤدى معناه. ولكن لما ابتدأ الكلام بأن قال: سافرت إلى النجف الأشرف، هنا لا يحتاج أن يقول: ولما وصلت إلى النجف الأشرف وجدت زيدا مثلا، لا يحتاج. هنا يحذف هذا المقدار، لأنه تكراره قد يلزم منه نوع من القبح، فهنا يحذفه ويعتمد على ما تقدم، فيقول هنا: سافرت إلى النجف الأشرف ولما وصلت وجدت زيدا. فهنا يقول لما وصلت، لا يحتاج أن يقول هنا ولما وصلت إلى النجف، فهنا متعلق المتعلق في وصلت موجود، يعني عفوا محذوف، ولكن هناك ما يدل عليه، هناك قرينة ما يدل عليه هو قرينة ما تقدم من الكلام. بعض الأحيان قد من بعض القرائن يحتمل وجود تقدير في الكلام، فهنا ماذا نفعل إذا احتملنا وجود كلام مقدر لم يذكره في النص؟ مثلا لو قال الشارع: يجب على من مثلا أفطر يوما في شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو مثلا أو صيام شهرين متتاليين. فهنا لو احتملنا أن هناك تقدير في الكلام، وهو أنه فعليه عتق رقبة مؤمنة، هنا قيد مقدر لم يذكر في الكلام، مثلا قد يفهمه أو يحتمله الإنسان باعتبار قرائن من روايات أخرى أو ما شابه ذلك. فهنا لو احتملنا التقدير ولم يوجد هناك دليل دال عليه، لم توجد قرينة تدلنا على أن هنا يوجد تقدير، فهنا نقول الأصل هو عدم التقدير. هذا الشرط الذي نحتمل تقديره أنه يجب عليه عتق رقبة مؤمنة أو مثلا إطعام 60 مسكينا مؤمنا، هذا قيد مؤمن، لو احتملنا تقديره فإنه نقول الأصل عدم التقدير. نعم لو كانت هنا قرينة على إرادة المؤمن أو على تقدير المؤمن، نعم نقول هنا المؤمن مقدر. مثلا كأن يقول مثلا في الكلام أنه من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه أن يدفع شيئا للمؤمنين، إما أن يعتق رقبة أو يطعم 60 مسكينا. هنا واضح أنه المراد للمؤمن، بعد يعتق رقبة مؤمنة، لأنه تقدم في الكلام أنه يجب عليه ماذا؟ أن يدفع شيئا للمؤمنين أو عن المؤمنين. أما إذا لم يوجد مثل هذه القرينة، لم يوجد مثل هذه الكلام الذي يمكن أن يساعد على التقدير، فإنه هنا لو احتملنا التقدير فالأصل عدم التقدير، فبناء على ذلك نلتزم بأنه لا يجب عتق رقبة سواء كانت مؤمنة أو ليست بمؤمنة، ولا نلتزم بالتقدير. هذا هو معنى قولهم الأصل عدم التقدير. يلحق بأصالة عدم التقدير أيضا أصالة عدم الناقل وأصالة عدم الاشتراك. طبعا المشترك والمنقول لعله يعني تقدم هذا البحث سابقا أو المفروض أن يكون الأخوة قد اطلعوا عليه، ذكره أيضا الشيخ في المنطق. المشترك هو عبارة عن ماذا؟ هو أن يكون لفظ أو أكثر من لفظ يدلان أو موضوعان لمعنى واحد، أو نعم هذا يسمى بالترادف عفوا. الاشتراك هو أن يكون هناك الترادف، هذا أن يكون لفظان موضوعان لمعنى واحد، مثل لفظ الأسد ولفظ مثلا الغضنفر، كلاهما موضوعان للحيوان المفترس، هذا يسمى الترادف. هناك عندنا الاشتراك. الاشتراك هو أن يكون لفظ واحد يدل أو موضوع لأكثر من معنى، مثل لفظ عين، العين موضوعة مثلا للعين الباصرة، موضوعة لعين الماء، موضوعة للجاسوس، فهنا يسمى هذا اللفظ باللفظ المشترك. اللفظ المنقول هو أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى ثم يوضع لمعنى آخر لكن يهجر المعنى الأول. في المشترك لا يهجر المعنى الأول، يعني اللفظ يستعمل في كلا المعنيين مثل لفظ العين. أما المنقول لا، المنقول هو أن يستعمل اللفظ في معنيين لكنه في يعني يستعمل في معنى الأول ثم في المعنى الثاني يوضع للمعنى الثاني ويستعمل فيه مع هجران المعنى الأول، هذا يسمى بالمنقول. هنا لو احتملنا أن يكون اللفظ مشترك أو احتملنا أن يكون اللفظ منقول، فالأصل هو عدم الاشتراك والأصل هو عدم النقل. يعني مثلا على سبيل المثال لو جاء في الرواية يجب عليك أن تصلي في العيد أو يجب عليك الصلاة في العيد، وقلنا أن الصلاة كانت تستعمل في مطلق الدعاء، لفظ الصلاة كان يستعمل في مطلق الدعاء، ثم استعمل في خصوص هذه الأفعال التي نقوم بها، ونشك في أن لفظ الصلاة هل نقل من ذلك المعنى إلى هذا المعنى الجديد؟ هنا إذا كان لدينا علم ولدينا قرينة على حصول الناقل فإننا نلتزم بأنه يجب عليك الصلاة أو يستحب لك الصلاة مثلا في العيد، أو مثلا يستحب لك الصلاة عند رؤية الهلال، فهنا نحمل لفظ الصلاة على معناها الجديد إذا ثبت النقل، إذا كان لدينا دليل أو قرينة على النقل. أما إذا لم يكن لدينا دليل ولا قرينة على ذلك وإنما حصل لنا احتمال شككنا أنه ربما لفظ الصلاة نقل عن معناه العام الذي هو مطلق الدعاء إلى الصلاة التي يفعلها المسلمون الآن، فهنا يقولون الأصل هو عدم الناقل، أن نلتزم بأن الصلاة على معناها العام الأول وهو مطلق الدعاء، فحينما يقول إذا رأيت الهلال فيستحب لك الصلاة يعني يستحب لك مطلق الدعاء بأي طريقة كان. كذلك قضية الاشتراك، يعني إذا مثلا وجدنا لفظا معينا واحتملنا فيه الاشتراك، احتملنا فيه أنه موضوع لأكثر من معنى مع عدم وجود، يعني مع عدم العلم، مع عدم وجود دليل أو قرينة على الاشتراك، هنا نقول الأصل عدم الاشتراك، الأصل هو عدم الاشتراك. أما إذا وجدنا قرينة أو علمنا بأن هناك اشتراك، يعني هنا نحمل اللفظ على هذا المعنى الواحد الذي نعلمه عنه، أما إذا وجدنا قرينة على الاشتراك أو علمنا بوجود اشتراك، فهنا يكون اللفظ مجملا بين هذين المعنيين، لا يمكن تعيين اللفظ في أحد المعنيين، باعتبار أن المشترك مثل لفظ عين هنا لا يمكن تعيين المعنى إلا بوجود قرينة معينة لأحد المعاني، مع عدم وجود هذه القرينة المعينة لأحد المعاني فإنه يبقى المعنى مجملا، كمن يقول مثلا رأيت عينا ولم يذكر ما يعين هذه العين، أي عين؟ رأى العين الباصرة، رأى عين الماء، رأى عين الذهب أو الفضة، رأى مثلا العين عن الجاسوس، إذا عين قال رأيت عينا تجري على الأرض مثلا، نعلم أن هنا المقصود عين الماء. إذا لم يذكر قرينة كذلك يبقى رأيت عينا مجملا بين المعاني المشتركة لهذا اللفظ، ولا يمكن تعيين اللفظ في واحد من هذه المعاني. هنا هذه الأصالة تسمى أصالة عدم التقدير، وأصالة عدم الناقل، وأصالة عدم الاشتراك. قال أصالة عدم التقدير وموردها ما إذا احتمل التقدير في الكلام، وليس هناك دلالة على التقدير فالأصل عدمه، فالأصل عدم التقدير. ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم الناقل وأصالة عدم الاشتراك، وموردهما ما إذا احتمل معنى ثان موضوع له اللفظ، فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأول كما في لفظ الصلاة مثلا، كانت الصلاة تستعمل في مطلق الدعاء، الآن تستعمل في خصوص هذا الفعل الخاص من النية والتكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد، فإذا هجر معناها الأول هنا يسمى هذا اللفظ بالمنقول، يعني نقل من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. فإذا كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأول وهو المسمى بالمنقول فالأصل، يعني لو احتملنا الناقل فالأصل عدم الناقل، لا نقول أن المراد هو المعنى الأول مثلا أو كلا المعنيان. وإن كان مع عدم هذا الفرض، مع عدم فرض الهجر وهو المسمى بالمشترك، فإن الأصل عدم الاشتراك، لو احتملنا أن اللفظ مشترك بين معنيين فالأصل هو عدم الاشتراك، فيحمل اللفظ على في كل منهما على إرادة المعنى الأول ما لم يثبت النقل والاشتراك. أما إذا ثبت الناقل فإنه يحمل، يعني يحمل اللفظ على المعنى الثاني، لو ثبت نقل لفظ الصلاة من معناه الأول وهو مطلق الدعاء إلى المعنى الثاني الذي هو هذه الصلاة الخاصة، فإنه لابد من حملها على المعنى الثاني. وإذا ثبت الاشتراك أن اللفظ مشترك بين أكثر من معنى، فإن اللفظ يبقى مجملا لا يتعين في أحد المعنيين أو أكثر من معنى، قد يكون اللفظ مشترك بين أكثر من معنيين كلفظ العين، فإنه مشترك بين معاني كثيرة، يبقى مجملا لا يتعين في أحد المعنيين إلا بقرينة على القاعدة المعروفة في كل مشترك، المشترك يحتاج إلى قرينة معينة تعين المراد أي معنى من المعاني المشتركة فيها الله. طيب، خامسا أصالة الظهور. ومورد أصالة الظهور أنه لو كان لدينا لفظ ظاهر في معنى معين، اللفظ تارة في يعني من جهة الدلالة، تارة يكون ظاهرا في المعنى وتارة يكون نصا في المعنى. على سبيل المثال كما سيأتي إن شاء الله بحثه مفصلا، مثلا مادة الوجوب تكون نصا في الوجوب، يعني لو قال الشارع يجب عليك أن تصلي مثلا صلاة الجمعة في زمن الحضور، هنا يجب، هذه مادة الوجوب، هذه نص في الوجوب، لا يمكن أن نحمل يجب على الاستحباب أو على غيره إلا مع وجود قرينة، يعني يكون الاستعمال استعمال مجازي. فهنا يقولون أن مادة الوجوب هذه نص في الوجوب، حينما أقول يجب عليك كذا هذا نص في الوجوب، هذه حالة. وحالة أخرى لا، يكون اللفظ ظاهر في معنى، يعني دال على ذلك المعنى على مستوى الظن، ويحتمل فيه معنى آخر، لكن المعنى الأول أكثر ترجيحا من المعنى الثاني، ولذلك نقول هو ظاهر. مثلا صيغة الأمر، يقولون صيغة الأمر في الأصول ظاهرة في الوجوب، ظاهرة وليست نص في الوجوب، حينما يقول صلي مثلا صلاة الجمعة في زمان الحضور، هنا صلي فعل أمر، هذه صيغة الأمر تكون ظاهرة في الوجوب ولا تكون نصا في الوجوب. فهنا يحتمل بدرجة كبيرة أن المراد هو الوجوب، ولذلك يقول ظاهر، يعني بحسب العرف حينما يسمع لفظ الوجوب هنا ماذا؟ هنا يفهم منه، عفوا، حينما يسمع صيغة الأمر هنا يفهم منه الوجوب. ويحتمل فيه شيء آخر وهو أن يكون المستحب، يحتمل أن يكون هنا المستحب، يعني أن الصلاة هنا مستحبة، يحمل على الاستحباب. فهنا يبنى على ماذا؟ على أن الأصل هو الظهور، المعنى الظاهر الأصل، يعني هنا مثلا في صلي المعنى الظاهر هو الوجوب، المعنى غير الثاني غير الظاهر هو الاستحباب. هنا أصالة الظهور تقول أنه لا بد من البناء على المعنى الظاهر وهو الوجوب كما في هذا المثال. ثم يذكر الشيخ أن جميع هذه الأصول المتقدمة التي تكلمنا عنها، أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة عدم التقدير، كلها راجعة إلى هذه الأصالة وهي أصالة الظهور. أصالة الظهور يعني بمعنى أنه في بعض الأحيان يكون اللفظ ظاهرا في معنى على مستوى الظن، يعني إذا سمعه العرف الذي يستعمل هذه اللغة المعينة فإنه يفهم منه هذا المعنى، وإذا فهم منه هذا المعنى فإنه يكون هذا المعنى هو الحجة، هو المطلوب. لذلك تكون أصالة الظهور في الحقيقة معبرة عن جميع هذه الأصالات، يعني لو قلنا أصالة الظهور بدل أصالة العموم أو أصالة الحقيقة أو أصالة العموم أو أصالة الإطلاق أو ما شابه ذلك، أو أصالة عدم التقدير أو أصالة عدم الاشتراك أو أصالة عدم النقل، نعبر عن جميعها بأصالة الظهور. لماذا؟ لأنه لو كان يحتمل مثلا العدم الحقيقي، كان مثلا اللفظ يحمل على أو مثلا يفهم منه الحقيقة ولكن يمكن فيه أنه قد استعمل في المعنى غير الحقيقي، هنا العرف ماذا يفهم حينما يسمع؟ يعني حينما يسمع شخصا يقول رأيت أسدا، هنا العرف يفهم منه أو يستظهر من هذا الكلام أنه الأسد هو الحيوان المفترس وليس الرجل الشجاع، ويكون هذا الظهور العرفي حجة، فهذا نستغني به عن ماذا؟ أو هو هذا في الحقيقة تعبير آخر على أصالة الحقيقة. كذلك في العموم، لو كان لفظ ظاهر في العموم واحتملنا التقييد هنا فنقول الحجة للأصالة الظهور ونبني على أصالة الظهور. كذلك أصالة الإطلاق، أنه لو كان هناك لفظ مطلق واحتملنا التقييد، طبعا العموم مقابله التخصيص والإطلاق مقابله التقييد، لو احتملنا التقييد هنا، لكن بعض الأحيان قد يتسامح في الاستعمال ف يستعمل التقييد في مقابل العموم والإطلاق، لكن بالدقة مقابل العموم هو التخصيص، ومقابل الإطلاق هو التقييد. فإذا جاءنا لفظ مطلق واحتملنا التقييد، فهنا نقول ماذا، ما هو الظهور الظاهر من هذا اللفظ؟ الظاهر منه هو الإطلاق، والظهور يكون حجة، هذا أصالة عدم أو أصالة الإطلاق. أصالة عدم التقدير أيضا لو احتملنا أن في الكلام هناك تقدير، كما مثلنا أنه يجب أن تعتق رقبة، واحتملنا أن هناك قيد مقدر وهو الرقبة المؤمنة، فهنا ماذا يفهم العرف أو ما هو الظهور هنا من كلمة الرقبة؟ الرقبة مطلق الرقبة سواء كانت مؤمنة أو ليست بمؤمنة، فهنا أصالة الظهور هي التي تكون محكمة. ولو عبرنا عن جميع هذه الأصالات بأصالة الظهور لكان صحيحا وحقا. قال: أصالة الظهور وموردها ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف، يعني النص لا يحتمل معه الخلاف كمادة الأمر كما قلنا أو مادة الوجوب، يجب عليك أن تفعل كذا، هذا نص في الوجوب ولا يحتمل معه الخلاف. أما صيغة الأمر لا، هي ظاهرة في الوجوب ويحتمل معها الاستحباب. نعم. وموردها ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف، يعني النص هو الذي لا يحتمل معه الخلاف، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر، فإن الأصل حينئذ أن يحمل الكلام على الظاهر فيه أو الظاهر منه. وفي الحقيقة أن جميع الأصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل وهو أصالة الظهور، لأن اللفظ مع احتمال المجاز مثلا ظاهر في الحقيقة، يعني يكون ظاهر في الحقيقة، نعم يحتمل المجاز ولكنه بدرجة أعلى يحتمل ماذا؟ الحقيقة. ومع احتمال التخصيص ظاهر في العموم، ومع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق، ومع احتمال التقدير ظاهر في عدمه، في عدم التقدير، وكذلك مع احتمال النقل ظاهر في عدم النقل، ومع احتمال الاشتراك ظاهر في عدم الاشتراك. فمؤدى أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص، وهكذا في باقي الأصول المذكورة، أي أن أصالة الظهور هو أصل عام يشمل جميع الأصالات التي تكلمنا عنها، أو جميع الأصول التي تكلمنا عنها، أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة عدم التقدير، جميع هذه الأصول اللفظية يشملها أصالة الظهور. نفس هذا الأصل كما أنه عند احتمال المجاز يحمل اللفظ على الحقيقة لأنه ظاهر فيها، كذلك ماذا؟ عند احتمال التخصيص يحمل على الإطلاق أو يحمل على العموم لأن اللفظ ظاهر في العموم، فمؤدى الأصل واحد. فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الأصول بأصالة الظهور كان التعبير صحيحا مؤديا للغرض، بل كلها يرجع اعتبارها إلى اعتبار أصالة الظهور. يعني الآن إن شاء الله حينما سنتكلم عن الدليل أو حجية هذه الأصول، الجميع تثبت حجيتها بإثبات الحجية لأصالة الظهور. لو أثبتنا الحجية لأصالة الظهور ثبتت الحجية في جميع هذه الأصول التي تكلمنا عنها. ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجاز، يعني لو بالعكس أن الكلام كان ظاهر في المجاز مع احتمال الحقيقة، هنا يقدم حمل الكلام على المجاز لا على الحقيقة. ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجاز واحتمل إرادة الحقيقة انعكس الأمر، وكان الأصل من اللفظ المجاز، لأن المجاز هو الاحتمال الأقوى، هو الظاهر فيه اللفظ، بمعنى أن الأصل هو الظهور، الأصل الظهور، ومقتضاه الحمل على المعنى المجازي ولا تجري أصالة الحقيقة حينئذ، بل الأصل هو الظهور. وهكذا لو كان الكلام ظاهرا في التخصيص أو التقييد فإنه يحمل عليهما باعتبار أن المقدم هو أصالة الظهور. حجية الأصول اللفظية، هنا نريد أن نتكلم عن الجهة الثانية التي قلنا أو ذكرناها في درس ماض، وهي البحث عن حجية الأصول اللفظية. ما هي أو ما هو وجه حجيتها؟ هل هذه الأصول واقعا معتبرة؟ وخصوصا عند الشارع، يعني نحن بحسب العرف قد نقول أن هذه الأصول هي بهذا الشكل بحسب العرف اللغوي لأصحاب هذه اللغة التي يتكلمون فيها، قد نقول أنهم يبنون على أصالة الحقيقة، على أصالة العموم، على أصالة الإطلاق، وأصالة عدم التقدير وإلى آخره. ولكن هل أن هذا أيضا عند الشارع هكذا أو لا؟ طبعا البحث تفصيلا عن الحجية الشيخ جعله أو جعل له بابا خاصا، البحث عن الحجية في كل دليل جعل له باب خاص، وقد قلنا في تقسيم المطلب وأشرنا إلى ذلك. ولكن باعتبار أنه هنا لابد أو هناك حاجة لبيان حجية أصالة الظهور أو حجية هذه الأصول اللفظية هنا، فإنه هنا نقدم البحث عن الأصالة. هنا في الحقيقة سيأتي إن شاء الله أن واحد من الأدلة التي يحرز من خلالها البيان الشرعي هو ما يعبر عن بالسيرة العقلائية. لو قامت سيرة العقلاء بما هم عقلاء، يعني الناس في المجتمع من دون أن نلحظ حالة خاصة في هذا المجتمع، كان يكون مثل مجتمع متدين بدين معين فهو يأخذ مثلا هذا السلوك أو هذا العمل من التعليمات الدينية له، لا، ننظر إلى المجتمع بما هم عقلاء ونجد أن هناك سلوك معين لأبناء هذا المجتمع، هذا السلوك راجع إليهم بما هم عقلاء، قلت لا لحالة خاصة كأن يكون قد أخذوا هذا السلوك من دين معين، أخذوه من شيء آخر، من طقس معين عندهم أو ما شابه ذلك أو عادة معينة، لا، إنما المؤثر عليهم هنا هو السيرة العقلائية، يعني بما هم عقلاء يسيرون على ضوء هذا ماذا؟ على سلوك معين، على حالة سلوكية معينة، يسلكون أمرا معينا. ولو علمنا أن هذه السيرة العقلائية، طبعا هذا نعبر عن هذا السلوك أو العمل العقلائي نعبر عنه بالسيرة العقلائية، يعني سيرة العقلاء جرت على هذا الأمر، لو كانت هذه السيرة العقلائية مما يحتمل ماذا؟ أنها تسري إلى المرادات الشرعية، إلى المرادات الشرعية، يعني هذه السيرة لابد أن ماذا؟ أن تنتقل من الأعمال الخاصة للعقلاء التي ليس لها علاقة بالشريعة، لكن تنتقل إلى الأمور الشرعية. فهنا الشارع لابد، لو كان لا يقبل بهذه السيرة، لابد ماذا؟ باعتبار أنه هو الحافظ للشريعة، يعني المشرع باعتبار أنه الحافظ للشريعة، لابد أن ينهى عن هذه السيرة، لابد أن ينهى عن هذه السيرة، وهي وقد تكون السيرة العقلائية. هذا ما قد يدعى مثلا في القياس، مثلا أنه جرت سيرة العقلاء على العمل بالقياس في بعض الأحيان، لكن هذا القياس بما أنه سيترشح إلى أن يعمل به في القضايا الشرعية، الشارع نهى عنه أشد النهي. فإذا كانت السيرة مستحكمة في المجتمع، السيرة العقلائية، ومن المحتمل جدا سريانها إلى الأمر الشرعي أو القضايا الشرعية هنا، ولم نجد نهيا من الشارع عن هذه السيرة، نقول إذن أن الشارع ما دام لم يصلنا نهي منه عن هذه السيرة فإنه هنا يقبل بهذا العمل أو يقبل بهذا السلوك العقلائي، حتى وإن كان ماذا؟ يسري في القضية الشرعية أو في القضايا الشرعية. وإلا لو كان لا يقبل لوردنا النهي، ولوردنا أنه ما هي الطريقة الشرعية البديلة عن هذه الطريقة، يعني إذا كان لابد من طريقة معينة، وكان الشارع لا يقبل بالطريقة العقلائية في التعامل مع هذا الأمر، لابد إذن أن ينهى عن الطريقة العقلائية ويضع طريقة أخرى هو يقبلها. نحن هنا الآن نبين الكلام في يعني هذا الكلام في أصالة الظهور. اعتاد العقلاء أو جرت سيرة العقلاء في كل أعمالهم على حمل الكلام على ظاهره، يعني في كل شؤونهم الحياتية، في تفاهماتهم فيما بينهم، في العقود التي يجرونها فيما بينهم، في المواثيق، في عقود الصلح وما شابه ذلك، اعتاد العقلاء على ماذا؟ على حمل الكلام على ظاهره. جرت هذه السيرة، وهذه السيرة مستشرية عند العقلاء، مستحكمة عندهم، بحيث أنهم في جميع الموارد يحملون الكلام على ظاهره دائما. طيب نسأل سؤال هنا، أنه لما تأتي الخطابات الشرعية من الشارع وتخاطب مثل هذا المجتمع، هنا لابد أن المجتمع كيف، نسأل سؤال، كيف يتعامل المجتمع هنا مع هذه الخطابات، كيف يفهمها؟ تأكيد سوف يتعامل مع هذه الخطابات بنفس الطريقة التي تعود عليها في التعامل مع الخطابات في المجالات الأخرى. فحينما يأتي الخطاب الشرعي مثل هؤلاء الناس سوف يفهمون الخطابات الشرعية على ضوء ماذا؟ الظهور العرفي، كما أنهم اعتمدوا على الظهور في باقي شؤون حياتهم، من المحتمل جدا بل من المؤكد أنهم حينما تأتيهم الخطابات الشرعية فإنهم سيتعاملون مع هذه الخطابات، وسوف يفهمون هذه الخطابات على ضوء هذه السيرة التي اعتادوا عليها. طيب هنا إذا كان الشارع لا يقبل بهذا العمل، هو لا يريد أن تفهم خطاباته على ضوء الظهور العرفي الذي اعتاد العقلاء على فهم الخطابات عليه أو على فهم الكلام عليه، هنا لابد أن ينهى نهيا قويا قاطعا عن العمل بالظهور في فهم الخطابات الشرعية، ولابد أن يوجد طريقة جديدة لفهم، لأنه لابد من فهم الخطابات الشرعية بالنسبة إلى أبناء المجتمع وهم المخاطبون بهذه الخطابات، لابد أن يفهموها، وإلا ما الفائدة منها؟ فهنا إذا لم يقبل بالطريقة العقلائية في التعامل مع الخطابات وفهم الخطابات، لابد أولا على الشارع أن ينهى عن هذه الطريقة أولا، ولابد أن يوجد طريقة أخرى. فإذا فتشنا فلم نجد نهيا من الشارع عن هذا الأمر، ولم نجد طريقة أخرى غير الطريقة العقلائية، فنفهم من ذلك، من عدم وجود الناهي، أن الشارع يقبل بهذه السيرة القائمة عند العقلاء، وهي حمل الكلام على ظاهره، ويكون هذا دليلا، فيكون هذه السيرة كاشفة عن البيان الشرعي، يعني كاشفة عن ماذا؟ عن إمضاء الشارع، وجود السيرة المستحكمة وعدم النهي من قبل الشارع، هذا يكشف عن أن الشارع قد أمضى هذه السيرة، بمعنى أنه قبل بهذه السيرة، فهو قبل بأن يتعامل مع الخطابات الشرعية بنفس الطريقة التي يتعامل بها العقلاء في فهم الكلام في بقية شؤون حياتهم. قال: حجية الأصول اللفظية، وهي الجهة الثانية من البحث عن الأصول اللفظية، والبحث عنها يعني البحث عن الحجية يأتي في بابه، وهو باب مباحث الحجة. طبعا الحجية كما قلنا بشكل عام، يعني سيأتي تفسير الحجية إن شاء الله وما هو المراد بالحجية، ولكن بمعنى عام نقول أنه حينما نقول هذا حجة يعني هذا معتبر يمكن العمل به، الشارع يقبل على أن تعمل به، فهنا يعتبر حجة للشارع على المكلف، ويعتبر حجة للمكلف على الشارع. يعني هنا حينما نقول الظهور العرفي حجة، فحينما يقول الشارع مثلا صلي صلاة الجمعة في الحضور هنا، والعبد مثلا قال نعم هذه ظاهرة في الوجوب، وقال أنه أنا لا أصلي، يحتمل الاستحباب هنا للمولى سبحانه وتعالى أن يحتج على المكلف أو العبد فيقول له ظاهر في الوجوب وأنتم تعملون في الظهور، الظهور حج عليكم، فإذا تستحق العقاب لعدم امتثالك. وكذا بالعكس أن المكلف أو العبد له أن يحتج على المولى، فحينما نقول أن هذا الأمر حجة يعني هذا معتبر، يمكن أن يحتج الشارع فيه على العبد ويمكن للعبد أن يحتج فيه على الشارع. قال ولكن ينبغي الآن أن نتعجل في البحث عنها لكثرة الحاجة إليها، لأننا حينما نتكلم عن المباحث الألفاظ جميعها تحتاج إلى هذه الحجية. مكتفين بالإشارة فنقول إن المدرك والدليل في جميع الأصول اللفظية واحد، وهو تباني العقلاء في الخطابات الجارية بينهم في حياتهم اليومية على الأخذ بظهور الكلام وعدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر، كما لا يعتنون باحتمال الغفلة أو الخطأ أو الهزل أو إرادة الإهمال، الإهمال في الكلام وعدم البيان، أو الإجمال وعدم التفصيل. فإذا احتمل الكلام المجاز أو التخصيص أو التقييد أو التقدير لا يوقفهم ذلك عن الأخذ بظاهره، لا يقولون نعمل بالظاهر، كما يلغون أيضا احتمال الاشتراك والنقل ونحوهما. ولا بد أن الشارع قد أمضى هذا البناء وجرى في خطاباته على طريقتهم هذه، وإلا لو لم يمضي ولو لم يقبل بذلك لزجرنا ونهانا عن هذا البناء في خصوص خطاباته. قال أنا يقول أنا لا أقبل أن تفهموا أو تتعاملوا مع الخطابات الشرعية على ضوء تلك الطريقة العامة بينكم. وإلا لزجرنا ونهانا عن هذا البناء في خصوص خطاباته، أو لبين لنا طريقته لو كان له غير طريقتهم طريقة خاصة يجب اتباعها ولا يجوز التعدي عنها إلى غيرها، فيعلم من ذلك على سبيل الجزم، الشارع لم ينهى، يعلم أن الظاهر حجة عنده كما هو عند العقلاء بلا فارق. قلنا هذا يسمى إن شاء الله في الأدلة المحرزة بالإمضاء، سيأتي أنه في السنة أو في يعني نعم في السنة، السنة تشمل كلام المعصوم وفعل المعصوم وإمضاء المعصوم أيضا، فهذا على نحو الإمضاء، بما أنه لم يردنا نهي أبدا، وهذه السيرة سيرة مستحكمة في المجتمع بحيث يحتمل قويا أنها تسري إلى القضايا أو الأمور الشرعية، ولم يرد نهي من الشارع، فهنا من نحن هنا نحرز ونطمئن بأن الشارع قد أقر هذه السيرة ورضي بها، ورضي لنا أن نعمل بها. طيب يأتي بحث آخر، نحن إذا انتهينا من هذا يأتي الكلام في الترادف والاشتراك، وهذا إن شاء الله سنتعرض له في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.